الثامنة مساء حسب التوقيت المحلي في بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، وعلى خمس موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد، 105 ميجا هرتز في البصرة، 88.4 في السليمانية، 91.4 في أربيل، و 104.6 في الموصل. السلام والمحبة لمستمعي إذاعة العراق الحر من فريال حسين ومخرج الفترة ديار أبا مرني، وندعوكم الآن لمتابعة آخر التطورات السياسية التي أعدتها لكم رواء حيدر في النشرة الإخبارية لهذا اليوم.
أحييكم مجددا مستمعي الكرام وأقدم لكم عرضا بأهم الأنباء. أعلنت حكومة رئيس الوزراء نور الملك اليوم أنها سترسل وفدا سياسيا وأمنيا رفيع المستوى إلى أنقرة في سعي للتخفيف من حدة التوتر على الحدود العراقية التركية، كما جاء في بيان صدر عن مكتب الملك أضاف أن قرار إرسال الوفد اتخذ خلال اجتماع عقده رئيس الوزراء مع كبار مساعديه لمناقشة الأزمة. لم يحدد البيان متى سيتم إرسال الوفد، غير أنه أكد على التزام الحكومة العراقية بمنع نشاطات حزب العمال الكردستاني التركي الإرهابية ضد تركيا انطلاقا من الأراضي العراقية. الناطق بلسان الحكومة العراقية علي الدباغ قال أن في نية السلطات العراقية طرد مقاتلي حزب العمال الكردستاني التركي من الأراضي العراقية، غير أن الحكومة لا تعرف بالتحديد كم عددهم والأماكن التي يتواجدون فيها حسب قوله. في حديث خاص مع إذاعة العراق الحر دعا الدباغ تركيا إلى اعتماد الوسائل الدبلوماسية.
الحكومة العراقية تدعو الحكومة التركية إلى التريث وعدم اللجوء إلى الحلول العسكرية، اللجوء إلى الطريق الدبلوماسي والطريق السياسي لحل مشكلة التهديدات التي تواجهها تركيا. الحكومة العراقية تستنكر وتدين بشدة العمل الإجرامي والإرهابي الذي تقوم به منظمة حزب العمال الكردستاني.
في هذه الأثناء قال نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي في أنقرة اليوم أنه حث تركيا على عدم تنفيذ عملية عسكرية في شمال العراق، ودعا أيضا إلى حل الأزمة بالطرق الدبلوماسية. الهاشمي أكد أن العراق يعتبر حزب العمال الكردستاني التركي مجموعة إرهابية، إذ قال عند وصوله إلى أنقرة اليوم
إن جمهورية العراق كانت قد حسمت أمرها في تصنيف واعتبار حزب العمال الكردستاني البيكاكي مجموعة إرهابية تتواجد على الأرض العراقية بصورة غير شرعية وتمارس أعمالا إرهابية عبر الحدود بما يتعارض ونصوص الدستور العراقي. والحكومة العراقية تدرك مسؤوليتها وعزمها على إيقاف هذه الأعمال.
جاء حديث الهاشمي بعد قول رئيس وزراء تركيا رجب طيب أردوغان بأن بلاده أبلغت العراق اليوم بضرورة ملاحقة الانفصاليين من أكراد تركيا في شمال العراق أو تحمل النتائج، علما أن برلمان تركيا سيقرر غدا إن كان سيسمح بعملية توغل في شمال العراق، غير أن أردوغان قال أيضا أن موافقة البرلمان لا تعني بالضرورة أن التوغل سيتم. وقال في اجتماع لحزب التنمية والعدالة في أنقرة اليوم
تسكرنين مجلستان جشمسي همين بير
اعتماد البرلمان هذا القرار لا يعني أنه سيؤدي إلى عملية عسكرية فورية، سيتم اتخاذ الإجراء الضروري في الوقت المناسب وعلى الأساس المناسب. أي فعل عبر الحدود سيجري ضد الإرهابيين فقط، وأؤكد ضد الإرهابيين فقط.
أواصل تقديم عرض الأنباء من إذاعة العراق الحر. عبر رئيس وكالة اللاجئين الدولية للأمم المتحدة اليوم عن عميق قلقه من احتمال وقوع توغل تركي في شمال العراق، مما قد يؤدي إلى تفاقم ما يوصف حاليا بكونه أكبر أزمة للاجئين في الشرق الأوسط منذ الأربعينات. رئيس الوكالة أنتونيو غيتيريس حث أيضا الدول الغربية على مد يد العون إلى سوريا والأردن كي يتمكن البلدان من احتواء دفق النازحين إلى أراضيهما. توقعت وزيرة الخارجية الأمريكية كوندوليزا رايس انعقاد المؤتمر الدولي حول السلام في الشرق الأوسط في الشهر المقبل أو في كانون الأول. على الوثيقة التي سيتم توقيعها في المؤتمر وسيعمل عليها المفاوضون الإسرائيليون والفلسطينيون أن تظهر بكل بساطة وجود أساس للتقدم بإمكانه منح الثقة للطرفين وللمجموعات الدولية. سنواصل العمل وسنواصل مساعدتهم للتوصل إلى هذه الوثيقة، وبعدها سنكون في وضع يسمح لنا بالتحدث عن موعد عقد المؤتمر في وقت قريب على ما أعتقد. رفض الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تحديد موعد لتشغيل مفاعل بوشهر الإيراني الذي قامت روسيا ببنائه في إيران. تحدث بوتين إثر محادثات أجراها مع رئيس إيران محمود أحمد نجاد في طهران، وأكد على ضرورة مراجعة عقد بناء المفاعل وقيمته مليار دولار بهدف توضيح الجوانب القانونية والمالية بالنسبة للطرفين. غير أن بوتين أكد أن موسكو لن تتراجع عن التزامها بإنجاز بناء المفاعل. هذا وناقش بوتين ورئيس إيران محمود أحمد نجاد برنامج إيران النووي، وأعرب بوتين قبل المحادثات عن تأييده برنامجا نوويا سلميا، غير أنه أكد على ضرورة الالتزام بمعاهدة حظر الانتشار النووي. وأخيرا ذكرت فضائية الجزيرة أن صاروخ باتريوت انطلق بطريق الخطأ من قاعدة عسكرية أمريكية في قطر وسقط داخل دون أن يؤدي إلى وقوع خسائر، وقد أكدت وزارة الدفاع الأمريكية هذا الحادث وقالت أن التحقيق جار حوله. مستمعي الكرام، بهذا ينتهي عرض الأنباء من إذاعة العراق الحرة.
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أن بإمكانهم الاتصال بإذاعة العراق الحر عبر رقم الهاتف 0770442577، وترك رسالة صوتية على جهاز الرد الآلي. راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.
أما الآن سيداتي وسادتي، فأترككم مع سميرة علي مندي ونبيل الحيدري في متابعة جديدة لآخر المستجدات السياسية على الساحة العراقية عبر ملف العراق الإخباري.
سيداتي وسادتي، أهلا بكم إلى ملف العراق الإخباري لهذا اليوم. ومن محاوره:
تحركات دبلوماسية لمعالجة التوتر مع تركيا،
الصحفيون العراقيون بين الاستهداف والمهنية،
الجيش الأمريكي يقول إنه أصاب القاعدة في العراق بشلل.
في الوقت الذي وصل فيه الثلاثاء إلى أنقرة، نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي في زيارة يلتقي خلالها بالمسؤولين الأتراك وفي مقدمتهم الرئيس التركي عبدالله جول ورئيس الوزراء رجب طيب أردوغان، في محاولة لإقناع تركيا بعدم القيام بعمليات عسكرية موسعة داخل العراق. في هذا الوقت عقد رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي اجتماعا طارئا في بغداد لما سمي بخلية الأزمة، حيث بحث قضية التهديدات التركية. المالكي شدد على أهمية تفعيل عمل اللجنة الثلاثية العراقية التركية الأمريكية ومباشرة العمل بالاتفاقية الأمنية الموقعة مؤخرا بين البلدين. وكان المالكي أكد أنه لن يقبل بالحلول العسكرية لتكون صيغة التعامل بين العراق وتركيا بحسب بيان المكتب الإعلامي لرئاسة مجلس الوزراء. يأتي هذا عشية جلسة البرلمان التركي الذي سيناقش مذكرة قدمها مجلس الوزراء التركي بشأن الحصول على قرار يسمح للجيش التركي بعبور الحدود وتنفيذ عملية عسكرية كبيرة أو أكثر من عملية داخل الأراضي العراقية.
الحكومة العراقية وعلى لسان النطق الرسمي باسمها علي الدباغ دعت تركيا الثلاثاء إلى التريث وعدم اللجوء إلى الحلول العسكرية، إذ قال الدباغ في تصريح خاص بإذاعة العراق الحر:
الحكومة العراقية تدعو الحكومة التركية إلى التريث وعدم اللجوء إلى الحلول العسكرية. اللجوء إلى الطريق الدبلوماسي والطريق السياسي لحل مشكلة التهديدات التي تواجه تركيا. الحكومة العراقية تستنكر وتدين بشدة العمل الإجرامي والإرهابي الذي تقوم به منظمة حزب العمال الكردستاني، وبالتأكيد نعتقد بأن الاتفاقات الثنائية والاتفاقات الأمنية هي الحل الكفيل بحل هذه المشكلة وليست الحلول العسكرية. الحلول العسكرية ستعقد المشكلة، ستزيد المشكلة وستخلق تداعيات.
رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان أعلن الأسبوع الماضي استعداده لمواجهة الانتقادات الدولية والعواقب المترتبة على ذلك إذا ما قررت بلاده تنفيذ هذه العملية. ويرى الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية علي الدباغ أن أردوغان يواجه ضغوطا من قبل الجيش التركي.
هناك رفض دولي كبير جدا لأن تقوم تركيا بمهاجمة أو بعبور الحدود العراقية. هذا ينتقص من سيادة البلد، ينتقص من سيادة العراق، والحكومة العراقية بالتأكيد تستعمل حقها في الشرعية الدولية وحقها في أن تحتفظ بسيادة بلدها. أتصور أن الأمر يجب أن يدرس من قبل الأخوة في تركيا، ولا أتصور أنه هناك أيضا توجه في تركيا بأن لا يتم اللجوء إلى الحلول العسكرية، لكن هناك أيضا ضغوط على سيد أردوغان من قبل الجيش التركي باللجوء إلى الحلول العسكرية. نأمل أن ينتصر دائما صوت الحلول السلمية، الحلول السياسية لمعالجة هذه القضية.
الأوضاع على الحدود العراقية التركية شهدت تصعيدا خلال الأيام القليلة الماضية مع عمليات القصف التي تعرضت لها قرى عراقية في محافظة دهوك. المتحدث الرسمي باسم حكومة إقليم كردستان العراق جمال عبد الله أكد لإذاعة العراق الحر أن عمليات القصف تلك توقفت خلال الساعات 24 الأخيرة.
خلال 24 ساعة الماضية لم تكن هناك أي قصف أو هجوم عسكري من قبل القوات العسكرية التركية، ونعتقد هذه العملية بحاجة إلى تريث أكثر من جانب أصحاب القرار السياسي في تركيا، لأن الهجوم العسكري الواسع النطاق وخرق الحدود العراقية التركية دون حسابات دقيقة نعتقد أنه يمكن أن تؤدي إلى حدوث تداعيات ينعكس سلبا على المصالح التركية بدلا من حل المشاكل الأمنية في المناطق الحدودية.
ورغم استبعاده لقيام القوات التركية بعمليات عسكرية واسعة النطاق داخل الأراضي العراقية، أكد عبد الله أن القوات الكردية والعراقية ستستعد لأي مواجهة.
نعتقد ونتصور بأن تركيا لا تقوم بشن هجوم واسع النطاق على أراضي إقليم كردستان والأراضي العراقية، وحتى في البيان الصادر من قبل الحكومة التركية هم يقولون بأن نشن هجوم عسكري محدود ونشن عمليات محدودة لملاحقة قوات PKK على المناطق الحدودية فقط، ولكن في أي حال إذا قام الجيش التركي بالهجوم البري واسع النطاق ويتحول المعركة من المعركة بين القوات التركية والPKK تحول إلى حرب بين الجيش التركي والقوات الكردية والقوات العراقية، فنحن نستعد لهذه الحالة ولكن نستبعد حدوثها.
وفي سياق ذي صلة حثت الولايات المتحدة الاثنين تركيا على تجنب القيام بأي عمل أحادي الجانب أو شن ضربة عسكرية عبر الحدود في العراق، مؤكدة ضرورة الالتزام بالتعاون المشترك بشأن المسألة. ودعا توم كيسي المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية تركيا إلى ضبط النفس، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة تعمل مع الأتراك ومع العراقيين للرد على تهديدات حزب العمال الكردستاني والتصدي له. إلى ذلك استبعد المتحدث الرسمي باسم الحكومة العراقية علي الدباغ أن تشهد الأوضاع تطورا خطيرا، لكنه أوضح أنه في حال وقوع أي هجوم عسكري فإن القوات متعددة الجنسيات المتواجدة في العراق هي التي تتحمل مسؤولية حماية الأراضي العراقية.
العراق ليس في وضع يؤهل، القوات العراقية ليست في الوضع الذي يؤهل تستحمل طريقتها في الدخول في معركة مع الجيش التركي. لسنا في وارد هذا الأمر، لكن بالتأكيد نحن أيضا إلى جانب الشرعية الدولية أنه حلفائنا القوات المتحدة الجنسية أيضا يجب أن تمارس من الضغط السياسي، وحتى نستوجب أن يكون هناك ضغوطا عسكرية إن تطور الأمر. أنا لا أعتقد أن الأمر يتطور لهذه الدرجة، لكن بالتأكيد هناك مسؤولية على القوات المتحدة الجنسية حسب تعريف وجودها بقرار الأمم المتحدة أن تكون أيضا ضامنة لا يكون هناك اعتداء على العراق من قبل أي دولة خارجية.
وللوقوف على تطورات الموقف في تركيا، أجرى ملف العراق مقابلة مع الكاتب والصحفي دانيال عبد الفتاح الذي توقع أن يوافق البرلمان التركي على قرار يسمح للجيش التركي بعبور الحدود للقيام بعمليات عسكرية. وحول سبب تحديد مدة عام لتنفيذ العمليات العسكرية قال:
هو عادة المذكرات البرلمانية، يعني صدرت في تركيا حوالي 30 مذكرة برلمانية، عادة تكون مدتها عام كامل، لأن استخدام المذكرة ربما يكون لمرة واحدة أو مرتين حسب تغير فصول السنة، حسب الفصل الذي يناسب العملية العسكرية. إن كان كما تعلم في الشتاء مثلا لا يمكن تنفيذ عملية عسكرية بهذا الحجم في مناطق جبلية بسبب الثلوج.
نعم.
فلذلك العملية بحاجة تكون دائما لمذكرة عسكرية يعني تحمل مدة طويلة، وهذا في الأساس هو متعلق بتكتيكات عسكرية استراتيجية، فلا يمكن للمؤسسة العسكرية للجيش أن يأخذ مذكرة برلمانية تسمح له التحرك على أرض معادية لنقل ضد مجموعة إرهابية، ولكن هذا التاريخ يجب أن يكون سري، على الأقل يجب أن يكون غير مكشوف للطرف الآخر، لأن يتحرك الجيش بطريقة مريحة دون أن يكون مكشوف توقيت العملية، يعني يحافظ على عنصر المفاجأة في توقيتاته.
في الجانب السياسي هناك ضغوطات دولية لتأجيل مثل هذه الفعالية العسكرية، هناك ضغوطات من الحكومة العراقية بعد توقيع الاتفاق الأمني بين الوزير الداخلية العراقي ووزير داخلية تركي، ألا تؤثر هذه الضغوطات على التوجه الذي يقرأ في البرلمان وفي الحكومة التركية؟
هو في الحقيقة التأثير الأكبر لن يكون الضغوطات فقط، لأن هناك ضغوط داخلية أيضا في تركيا ترفض بشدة القيام بعملية عسكرية على العراق، ولكن أصوات الرافضة في الحقيقة لا يمكننا سماعها الآن، ولكن التأثير الأكبر ربما سيكون خارجيا، من حيث أن يقدم المجتمع الدولي أو الأطراف ذات الصلة بالقضية أن تقدم بعض الحلول.
في موضوع يتعلق باستهداف الصحفيين في العراق، ناشدت نقابة الصحفيين العراقيين المنظمات الحكومية والمهنية العراقية والعربية والدولية العمل الحقيقي والجدي للمحافظة على حياة ما تبقى من الصحفيين العراقيين بحسب بيان أصدرته النقابة يوم الثلاثاء. البيان يأتي بعد مقتل 3 من رجال حماية رئيس مجلس إدارة صحيفة الوطن التي تصدر في تكريت، ويذكر أن مراسل جريدة الواشنطن بوست صالح سيف الدين كان قتل بعد إصابته بطلق ناري في الرأس أثناء قيامه بمهمة صحفية يوم الأحد في حي السيدية جنوبية بغداد بحسب صحيفة الواشنطن بوست.
من جهتها عبرت منظمة مراسلون بلا حدود التي تتخذ باريس مقرا لها عن صدمتها لجرائم قتل الصحفيين، ودعت الجهات المسؤولة في العراق إلى التحقيق في حوادث استهداف الصحفيين العراقيين، وأشارت إلى مقتل 151 صحفيا و54 مساعدا من العاملين في المجال الإعلامي منذ عام 2003 بحسب ما أوردته وكالة الأسوشيتد بريس. سألنا نقيب الصحفيين العراقيين شهاب التميمي عن مدى تأثير استهداف الصحفيين العراقيين على أدائهم المهني والآليات التي يمكن تفعيلها للحد من الاستهداف المتتالي للصحفيين، فقال:
لدينا الآن مشروع أو مسودة مشروع قانون لحماية الصحفيين العراقيين، ولقي هذا المشروع ترحيبا من السيد رئيس الوزراء الأستاذ نور المالكي. لدينا محاولات أخرى كثيرة من خلال تشكيل المجموعة العراقية للسلامة الإعلامية بإشراف الاتحاد الدولي للصحفيين الذي يتخذ من بروكس المقر أنه.
هل هذا الاستهداف بما يشكل من خطورة إنسانية على شخص الصحفي سيغير من توازن وحيادية الصحفي الذي يلتزم بها؟
نعم الخسارة اللي تعرض لها الوسط الصحفي أو القدرات الصحفية هي خسائر كثيرة. الذين قتلوهم صحفيون متمرسون ومهنيون. ثانيا أدت هذه الحالة إلى انزواء عدد كبير من هذه الكفاءات في بيوتها وهجرت الميدان الصحفي. فئة ثالثة غادرت العراق إلى الخارج. القضية بالتحديد تسبب خسارة الطاقات الصحفية العراقية القادرة على قيادة أو إدارة رسالة الإعلامية من أجل بناء نظام إعلامي جديد مقتدر في العراق. استهداف الصحفيين بالفعل أدى إلى انحسار في الإداء الإعلامي وأدى إلى تدهور إدائنا الإعلامي، لأن الأغلبية الساحقة من الصحفيين باتت تخشى على حياتها فلا تقوم بإداء ما يدور في خلدها والتعبير عما تريده بحرية كاملة. نحن نصف عملنا وكأننا نعمل وسط حقول من الألغام. هذه الحقول بالتأكيد ستكون لها تأثيرات كبيرة بليغة على الإداء الصحفي والإعلامي في العراق.
شهاب التميمي نقيب الصحفيين العراقيين، شكرا جزيلا لانضمامك معنا.
نقلت وكالة رويترز الأنباء عن قائد سلاح مشاة البحرية جيمس كونوي قوله الاثنين إن الجيش الأمريكي أصاب شبكة القاعدة في العراق بالشلل لكنه لم يدمرها. كونوي أوضح بعد كلمة ألقاها في مركز الأمن الأمريكي الجديد وهو معهد أبحاث، أوضح أن الجيش الأمريكي حقق إنجازات كبيرة في الأشهر الأخيرة في محافظة الأنبار التي كانت يوما معقلا للقاعدة وتشكل أخطر مكان في العراق على القوات الأمريكية، مشيرا إلى أن الأنبار أصبحت الآن أكثر أمنا من ذي قبل. لكن كونوي قال إن عناصر القاعدة ما زالوا يشكلون خطرا. إلى ذلك ذكرت صحيفة الواشنطن بوست في طبعة الاثنين أن الجيش الأمريكي يعتقد أنه وجه ضربات مدمرة إلى تنظيم القاعدة في العراق، وأن بعض الجنرالات دافعوا علانية عن إعلان النصر على القاعدة. وكالة رويترز الأنباء نقلت عن المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون براين وايتمان قوله إن القادة العسكريين الأمريكيين في العراق تحدثوا عن تحقيق تقدم لكنهم لم يصفوا القاعدة في العراق بأنها هزمت.
مستمعين الكرام، من إذاعة العراق الحر قدمنا لكم ملف العراق الإخباري. إلى اللقاء.
الإذاعة الوحيدة التي تعطي الأحداث حدث بحدث
في نفس الوقت هي متوازنة، يعني تلتقي
إذاعة محايدة.
أتمنى لها التوفيق فيما تقدمه،
دائما تكون متواجدة في الفعاليات الكبيرة.
أنا من المتابعين لها قبل سقوط النظام.
إذاعة العراق الحر لعبت دور كبير في تنوير الشعب العراقي بالحقائق والوقائع.
إذاعة أثبتت قبل التغيير وخلال التغيير وبعد التغيير بأنها كانت صوت الأكثر تأثيرا.
هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعين الكرام، الدقائق المقبلة نقضيها مع رضا عبد الله وهذه الأغنية.
احلى من بل وانتك انت
حبيبي سامع
والله سامع
هذه إذاعة العراق الحر. نلفت عينات مستمعينا الكرام لأنه اعتبارا من الأول من تشرين الأول وحتى 28 منه بإمكانهم متابعة بث إذاعة العراق الحر على الموجة المتوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز من الساعة 6:30 وحتى الساعة 6:30 مساء ومن 9:30 حتى 11:00 مساء وذلك إلى جانب موجات FM العاملة من 6:00 مساء وحتى 11:00 من مساء كل يوم. هذه إذاعة العراق الحر.
سيداتي وسادتي، أصدر عدد من الأساتذة الجامعيين ومنظمة حقوق الإنسان في دهوك بيانا خاصا يناشدون فيها المجتمع الدولي للقيام بإجراءات سريعة لوقف التهديدات التركية الأخيرة والقصف المستمر للقرى الكردية، بحسب ما صرح به لمراسل إذاعة العراق الحر عبد الخالق سلطان مدير المنظمة صلاح زرو.
نناشد المجتمع الدولي بالوقوف مع حكومة والشعب كردستان واتخاذ إجراءات سريعة لوقف التهديدات التركية والأيرانية على القمة. نناشد أبناء كردستان والأحزاب السياسية في الإقليم وخارجه بتوحيد صفوفه ضد تهديدات النظام التركي والإيراني. نطالب من الحكومة المركزية أن تقوم بدورها المسؤول والرد على التهديدات التركية الأيرانية على الإقليم.
أكرم ماي مدير منظمة الحقوق المدنية في دهوك من جهته أدان هذه التهديدات.
ندين التحركات التركية والتهديدات والتضبيل والتزمير الذي قامت به الحكومة التركية منذ أكثر من 10 أيام. نشجب هذه التحركات. نحن نعلم بأن شعب كردستان لا يقبل أي نوع من الاحتلال من أي شخص كان أو من أي دولة كانت. نحن ستكون تحركاتنا بالنسبة إلى منظمات المجتمع المدني في الخارج وفي الداخل في إقليم كردستان في بقية أنحاء العراق ستكون تابعة للقرار الذي سوف يتخذه البرلمان التركي. طبيعي سوف لن نقف مكتوفي الأيدي كشريحة فعالة داخل المجتمع الكردستاني، وسيكون رد فعلنا موازيا لما سيصدره البرلمان التركي من قرار هذا اليوم.
ياسين نبي مسؤول حزب كادحي كردستان في محافظة دهوك بيّن أنهم لن يقفوا مكتوفي الأيدي إذا ما دخلت القوات التركية في إقليم كردستان.
موقف ما أمهني الشكل كدجينة.
نطالب الحكومة التركية بالتريث في اتخاذ موقف إزاء الدخول إلى إقليم كردستان، ونحن مستعدون للقيام بأي شيء في سبيل الدفاع عن أرضنا، ولو تطلب الأمر القتال فإننا مستعدون لذلك، وإننا نناشد المجتمع الدولي للتدخل بهذا الشأن ووقف هذه الانتهاكات التي تقوم بها الحكومة التركية وقصفها المستمر للقرى والمدن. الواقعة على الحدود. السيدة نضال التي نزحت من بغداد إلى دهوك قبل سنة عبرت عن مخاوفها وطالبت تركيا عدم القيام بأي اقتحام عسكري من شأنه زعزعة استقرار وأمن المنطقة.
لأن الموضوع لمود التهديدات التركية الناس تخاف تطلع. ليش يعني هذا المكان هو الوحيد يعني الجزء الوحيد من العراق إقليم كردستان هو الوحيد الهادئ يعني حتى هذا خلوا الخوف والهلع موجود به. يعني نروح عند أصدقاء الكرد الموجودين هنا في دهوك كلهم يقولون
يعني أنت باعتبار جاية من بغداد هسه إذا تحركت القوات التركية وجدت للحدود وصارت يعني قصف وما قصف هاي الشغلات يعني إيش راح تسوين أنت؟
يعني حالي حال هنا الموجودين في كردستان نرجع مثل كأنه إحنا في بغداد يعني مشاكل الحروب والأذية ويمكن أكو جهات اللي يصير عليهم القصف مباشر اللي هم أيضا أكيد وضعهم المادي مو زين فدول راح يتدمر حياتهم يعني يتهجولون يتشردون وإحنا من الناس اللي رد نرجع خوف بداخلنا وإن شاء الله هذا ما يصير يا رب العالمين يا الله.
جدير بالإشارة أن الأوساط الشعبية والجماهيرية والسياسية في المنطقة مستاءون بخصوص ما تقوم به تركيا ومن المؤمل أن تشهد المدن الكردية مظاهرات جماهيرية سلمية خلال هذه الأيام استنكارا لما تقوم به الحكومة التركية. عبد الخالق سلطان لذات العراق الحر دهوك.
سيداتي وسادتي، أثر القرار غير الملزم الذي صادق عليه مجلس الشيوخ الأمريكي والمقدم من السيناتور جوزيف بايدن والقاضي بإنشاء 3 فيدراليات في العراق على أساس عرقي وطائفي، أثار هذا المشروع كيانات عرقية أخرى في العراق للتوجه بإعلان فيدراليات خاصة بها. فقد أشارت الجبهة التركمانية إلى إمكانية إنشاء إقليم رابع للتركمان باسم تركمان إلي بحسب ما أكده القيادي في الجبهة إيدن أقصى. حسن راشد معه المزيد من التفاصيل.
مثل كرة الثلج يتضاعف الجدل السياسي في العراق بمرور الوقت وتشعب المشاكل ومشاريع الحلول الداخلية والخارجية المقترحة لها. ففي وقت لم ينتهي فيه الجدل العربي الكردي حول الفيدرالية وحدودها وتوقيتاتها، دخل التركمان على الخط بإعلان مشروع تشكيل إقليم رابع خاص بهم، وذلك ردا على ما يرون إنها محاولات لتقسيم العراق، حيث يقول القيادي في الجبهة أيدن أقصو إن الأمر يبدو سائرا بهذا الاتجاه الذي إذا ما تحقق فلا يبقى أمامنا إلا إعلان إقليمنا.
نقول بأنه إذا لو تطور المشروع، إحنا في قناعتنا بأنه المشروع بدأ بمشروع بايدن التقسيم طبعا هي موافقة أكثرية الكونغرس أكثر من 70 حتى جمهوري مشاركين. لو تطور المشروع إلى تنفيذ وتطبيق، دائما المشروع الأمريكي تبدأ من دراسات استراتيجية تتحول إلى مشروع. هسه إحنا في المرحلة الثانية، لو فرضت علينا فرض فأعتقد بأنه لا مجال إلا أن نعلن الأقليم الرابع، أقليم تركمان إلين هو موجود عندنا جغرافية واضحة ثابتة.
ويضيف أقصو أن التركمان سيتعرضون لعملية صهر قومي إذا ما أضيفوا إلى أي إقليم من الأقاليم المزمع تشكيلها، وهو أمر لن نقبل به.
وإحنا ما عندنا استعداد بأن ننصهر في بوذقة القومية أخرى. ليش الإصرار على وضع خاص للكركوك؟ لأنه في كركوك داخل كركوك. إحنا نبقى دائما نقول بأنه القوميات الثلاثة العربية والكردية والتركمانية متكافئة عدديا، بينما لو ننصهر جزء من أقليم الشمال إيش راح يصير؟ إحنا راح نصير أقلية، وبذلك نروح ننصهر. يعني حالنا حال النظام السابق راح يصير وضعية تعريب المنطقة.
وعن الحيز الجغرافي للإقليم التركماني يقول أقصو،
يعني هو المقرر يعني ناخذه من تل عفار الى حتى توصل الى حد مندلي كل شريط. يعني مثلا مدينه كركوك ممكن تقسيم مدينه كركوك الى اجزاء، طبعا شماليه وشماليه شرقيه لكركوك منطقه محاضيه لاربيل والسليمانيه هي مناطق كرديه. احنا يعني بالنسبه للمساكنين في الجنوبيه والجنوبيه الشرقيه على امتداد مدينه طوسخرمات وتستمر الى مدينه طوسخرمات، مدينه طوسخرمات 90% تركمان موجودين مدينه نعتبرها احنا.
لكن عضو التحالف الكردستاني خالد شواني يؤكد ان مشروع الاقليم التركماني لا يملك مجالا جغرافيا على ارض الواقع.
ما على
أعلنه الإخوان في الجبهة التركمانية بخصوص إعلان أقليم تركمان إلي أي الوطن التركماني. فهذه المناطق الذين هم يدعون باعتبارها وطن التركمان، بعض هذه المناطق تابعة للأقليم العربي للعراق، وبعضها بعض تلك المناطق تابعة لأقليم كردستان، نحن نعتبرها تاريخيا وجغرافيا مناطق كردستانية.
ويضيف عضو التحالف الكردستاني إن مشروعا كالذي أعلنته الجبهة التركمانية مرفوض دستوريا وسياسيا وعمليا أيضا.
عملية تشكيل أقليم في حالة تقديم العراق الذي نحن نرفضه، وتشكيل أو إعلان دولة تركمان المستقلة أو وطن لتركمان، هذا أمر مرفوض دستوريا ومرفوض سياسيا ومرفوض من الناحية العملية، ولا يدعمه أي سند دستوري أو قانوني أو تاريخي أو جغرافي.
وتشير المصادر التركمانية تلميحا أو تصريحا إلى وضع الدعم الإقليمي لحقوقهم كجزء من مقومات دعم مشروع إقليمهم المقترح، غير أن شواني يرى أن ذلك يتعارض مع مبادئ القانون الدولي.
أنا أعتقد القضايا العراقية، جميع القضايا العراقية مهما كانت مستعصية، يجب أن تحل بعقول وإرادة عراقية. أي لجوء يخارج من أي طرف كان، سواء كان من الجبهة التركمانية أو من أطراف أخرى، يعني تنازل عن سيادة العراق وبيع العراق إلى الدول الأجنبية، وتدخل هذه الدول في شأن العراقي مرفوض دوليا، لأن العراق جزء من أو عضو في أمم المتحدة، ولا يجوز لأي دولة أخرى تدخل في الشأن العراقي.
حسن راشد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
من إذاعة العراق الحر نقدم نوافذ مفتوحة. نوافذ مفتوحة برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم فريال حسين.
أهلا موعد آخر حافل بالمحبة والمشاعر الحلوة نقلتها رسائلكم الصوتية والألكترونية ويتحمل التحيات والانتقادات وأراء عن الوضع الراهن في العراق وتحمل أيضا رغبات المشاركة في البرنامج عبر لقاء النافذة. أهلا بكم وبالحمام الزاجل وابقوا معنا.
عشرتنا ما ناسيها كل يوم أفكر فيها عشرتنا ما ناسيها كل لحظة أفكر فيها والعشرة متهون إلا
أرحب بمشاركة مخرج البرنامج معي. أهلا ديار.
أهلا فريال وأهلا مرة ثانية بكل أصدقاء ومستمعي برنامج نوافذ مفتوحة.
نعود من جديد إلى مستمعينا الذين لم تنقطع رسائلهم الصوتية أو المسجات أو الإيميلات وخاصة في رمضان وأيام الأخيرة، فمنهم من يهنئ ومنهم من انتقى لنا بعض الدارميات وغيرها من المشاركات الطريفة. وأنا اليوم اختاريت لكم موضوع إلى علاقة بالابتسامة باعتبار رح يخلص رمضان ويقبل عيد الفطر المبارك، فلا يخفى على أحد ما للابتسامة من تأثير بالغ ومفعول ساحر على الآخرين، لأن الابتسامة تذهب عن النفوس هموم الحياة ومتاعبها، والابتسامة أسرع وسيلة للوصول إلى قلوب الخلق وتوصيل الحق. وحسبنا وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته: تبسمك في وجه أخيك صدقة.
فريال نبقى مع الابتسامات والضحك، وهذا خبر طبي يقول الضحك يحمي الرضيع من الالتهابات الجلدية.
عجيب، يعني واحد ما يتوقع.
خلينا نقرأ الخبر. يقول: أثبت فريق من الباحثين اليابانيين إن الضحك هو أفضل وسيلة لكي تحمي الأم طفلها من الإصابة بالأكزيما. وقد أرجع الباحثون اليابانيون السبب في ذلك يا فريال إلى أن ضحك الأم وابتسامها خلال إرضاع الطفل يؤدي إلى إفراز مواد مضادة للحساسية في هرمون الميلاتونين الموجود في اللبن الطبيعي للأم.
نواصل مع الابتسامات، وهذه طرفة وصلتنا من أحد المستمعين.
حبيتها كل شيء، هواها الطرفة بالمناسبة.
إيه والله حلوة. هي موجهة إلى وزير النفط. واحد اشترى جلكان نفط وزوجته قالت له: من وين حصلت الفلوس؟ قال لها: بعت الصوفة.
شوف نسنانك صف اللولو ليش مخبى اللي يملك سحرك ودلالك وين من الحساد الهربة
فريال. نعود إلى الدارميات، ومعي دارمي من محمد من الديوانية يقول: هم قصف هم قناص هم مدفعية هم شوفة الغالين حسرة علي.
صدق مرتبط بالوضع الأمني. يعني ما طول احنا هم حكينا عن الابتسام ديار. وصلتني رسالة مكتوبة من مستمعة اسمها ابتسام، وهي تود المشاركة في برنامج ستار أكاديمي. كنت أتمنى أنه تريد تشارك ببرنامج نوافذ مفتوحة. طيب خلينا نتصل بيها ونشوف مدى قدراتها بالغناء، لذلك تريد تشارك برنامج ستار أكاديمي. ألو، مرحبا ابتسام، برنامج نوافذ مفتوحة وياك.
مرحبا إذاعة العراق الحر.
نعم، أهلا وسهلا بيك ابتسام، وإحنا فرحنا بالمسج اللي دزيتي لنا إياه، بس إنه تريدين أنت المشاركة بستر أكاديمي، يعني معناه عندك قدرات غنائية وصوتك حلو. طيب حتى إحنا ربما نساعد، زين ممكن تغني لنا حتى هذا أيضا اختبار خلينا نقول.
أغني؟
نعم
أغني لدالي وأنا كادرة. هي أولا تحياتي إلكم ولإذاعة العراق الحر، أنا أتابعها دائما وأحب لها، وأشكركم كل شيء اللي اتصلتوا بي على قد نسيتوني.
إحنا ما ننسى مستمعينا وبالذات المستمعات. تفضلي يلا أغنية من أغاني دالي.
من قلبك مرة همت بيك أنا وحبيتك، إيمان وتخذني ترى والله ما دريتك، قلطان ما أحبك أنا إني مثل حيتك، عوفني رح ما هلا ضيك، لا رح ما هلا ضيك، ما أقدر قوة.
هو حلو بس أنا يعني مبين عليش الارتباك ابتسام. طيب أنت اتصلتي برنامج ستار أكاديمي بعتي لهم مثلا رسالة أو طلب؟
لا والله ما اتصلت يعني ما أقدر أوصل لهناك.
طيب عندك أشياء أخرى تغنيها أو مثلا معجبة بمطربين آخرين عراقيين؟
يعني هو
أحب ناس عجرة. يلا شنو من أغانيها حافظة؟
أنا لما أغني واحد صوتي يخبل.
هو هم صوتك يخبل هسه صوتك يخبل. يلا انت سدي باب الغرفة وغني براحتك ماكو احد يمش.
ما في يعيش الا معك، ما في يكون الا الك، لو مهما صار لبدأ تعال ارميني بالنار، اولي كلمالي لون عيونك فرامي دخلك
اسمعك. طيب شكرا ابتسام وابقي على اتصال بينا، واذا عندك مشاركات مثلا دارميات فديوم تكوني كلش مشجعة وتقولين يلا هسا اتصلوا بيا واغني لكم.
هلا تخلفكم يا صاح نحلق وخذ قلب بغرامك حيل نحلق، أنا وردة وعشك تتعشق نحلة وأموت أن تقطعين الوصل بي.
يا با هاي إنا يعني. طيب شكرا ابتسام وإن شاء الله يعني عيد سعيد على الجميع وعلى الأهل وعلى كل العراقيين.
شكرا
حبيبي بقلبك، أحياء فليش ونبعث لأراقي
الحور
ونعشكركم
كل شوي.
شكرا مع السلامة.
اطلب علي العالي لجلك لرقص الغالي، اطلب علي العالي لك لرقص غالي، محبوب واغلى من العين غيرك ولا يحناني، محبوبي واغلى من العين غيرك ولا يحناني.
عودة إلى مستمعينا ودارمياتهم، وقد بعث لنا المستمع صفاء حسين هذه الدارميات إلى العراق، يقول فيها: ما أريد من عمرك تنطيني ولا من دموعك تزكيني، بس أعرف أنت بخير هذا يكفيني يا عراق.
برنامج نوافذ مفتوحة من إذاعة العراق الحر وياك سيد صفاء.
يعني سلام بكم يا سلام بالكادر البرنامج.
شكرا جزيلا. من يا مدينة صفاء؟
والله إني ديالان.
يعني من بعقوبة ولا من النواحي والأقضية؟
والله حاليا في خان بني سعد.
نعم. طيب هذا الدارمي اللي انت بعته هو انت كاتبه ولا ماخذه من اخرين او قاري في مكان؟
والله هذا الدارمي من اخويا، يعني من ثاني هذا الدارمي.
بالضبط ماذا تعمل؟
والله انا كاتب، كنت قبل لاعب اسمه في ناشي دياله، والان تعرفون الوضع في دياله شلونه.
نعم الأوضاع يعني هسه حاليا في خان بني سعد، أنا أتذكر شايفتها هذه المنطقة من يمكن 20 سنة. شلونها عندكم الأوضاع بالنسبة للمي الكهرباء الوضع بشكل عام؟
والله هي أخي العزيزة هسه حاليا الوضع يعني زين، بس الخدمات والله هي مو زينة يعني من بالنسبة للبلدية وغيرها وغيرها، يعني بس الوضع يعني الحمد لله يعني زي تحسن أحسن من قبل.
شكرا صفاء على مشاركتك ببرنامج نوافذ مفتوحة، ونأمل منك أنه أنت تكتب دارميات وتبعث لنا إياها.
إن شاء الله إن شاء الله. مشكورين على اتصالكم والله يعني متابعة كثيرة على هذا الإذاعة، أشكركم شكرا جزيلا.
شكرا لك.
حسي صوت الرباب نايل والعتاب، حسي صوت الرباب نايل والعتاب، جيتك بيا الاشواق اشتاق قلبي مشتاق،
جيتك بيا الاشواق اشتاق قلبي مشتاق،
رجع عمري بشباب رجع عمري بشباب.
أعزائي المستمعين الدقائق الأخيرة من النوافذ المفتوحة هي مخصصة دائما لتلبية طلب أحد المستمعين في إجراء لقاء مع فنان عراقي، ووصلتني رسالة من المستمعة المقيمة في إربد ناجحة علوان تسأل عن المطربة العراقية رحمة ابنة الفنان الراحل رياض أحمد. المطربة رحمة حصلت على المركز الثاني في الدورة الثانية لبرنامج المواهب نجم الخليج عام 2006، وقد أثنى عليها كثيرا الفنان عبد الله رويشد وشبهها لوالدها الفنان الراحل رياض أحمد الذي توفي عندما كانت في العاشرة من عمرها، والذي ساعدها كثيرا للحصول على هذا المركز ومن خلال متابعة ألبوماته وشرائطه المصورة كما تقول رحمة. وقد جمع رحمة بالفنان هيثم يوسف دويتو غنائي للشاعر الغنائي الشاب حازم جابر تقول كلماته: ارحموني يا عالم حسوا بي، بعد عين العراق شظل إلي، قلبي يصرخ بصوت عراق بدونك أموت، عزيز وأغلى من روحي علي. مراسلتنا في عمان فائقة رسول سرحان التقت الشاعر حازم جابر ليتحدث عن جديده وعن أغنية رحمة وهيثم يوسف، وسنحاول قريبا إجراء مقابلة مع رحمة عندما يتوفر رقم الهاتف لنستمع إلى الشاعر حازم جابر.
الفنان محمد عبد الجبار عندي مجموعة أعمال ويا من الألحان الممتعة علي صابر وألحان علي بدر، وإن شاء الله شريط ينزل على العيد، وعندي مجموعة أعمال مع الفنان حاتم العراقي من ألحان قيس هشام وعلي صابر، وعندي مجموعة أعمال مع الفنان هيثم يوسف، وعندي أغنيتين للفنان صلاح البحر وأغنية للفنان حسين غزال من ألحان حاتم العراقي هي تحلفنا بعزيز الروح، وعندي أغنية للفنان قيس هشام جديدة إن شاء الله اسمها انتظركم، ثلاث أغاني للفنان مظفر الأمير، يعني
مجموعة كبيرة الظاهر عندك.
إن شاء الله إن شاء الله
إن شاء الله إن شاء الله. الأغاني هاي كلها عاطفية لو بيها يعني أغاني وطنية عن العراق؟
عندي مع حاتم العراقي أغنية وطنية اللي هي يا وطنة، ويمكن أنتم شاهدتوا أغنية ابن العراقية الأغنية الرياضية اللي لاقب صدى طيب بين الأوساط الرياضية من الفنان حاتم العراقي، اشتغلتها في الشام إلى كانت للمنتخب، وعندي أغنية راح تكون مفاجأة للجمهور إن شاء الله راح على أول يوم العيد، هي أول دويتو عراقي بين هيثم يوسف ورحمة، رحمة بنت رمز من رموز العراق اللي هو الفنان الكبير رياض أحمد، وأغنية يعني إن شاء الله راح تلاقي صدى طيب.
نعم أنا سمعت أنه أنت خلال 4 ساعات كتبت كلمات الأغنية، أنه صورتها خلال يومين، يعني تم يعني وضع الألحان وكتابة الكلمات والتصوير كلها خلال يومين.
كتابة الكلمات ربما تكون هي أسرع أغنية، يعني لما الفنان هيثم يوسف طلب مني كتابة هذه الأغنية أنا رحت الفكرة كلش قريبة علي، وإحنا قاعدين أنا كتبت الكوبلين اللي خص والدها، ولما رجعت للبيت كتبت الدخول، يعني ما استغرقت عندي وقت هواي، وبعدها انطيتها للفنان هيثم يوسف لحنها لما سمعتها رحمة وهي كانت في إحدى الدول العربية، بكت وتذكرت معاناتها وتذكرت والدها، فحست أن الأغنية كلش قريبة عليها.
ممكن نسمع فد كوبلين من الأغنية؟
تقول رحموني يا عالم حسوا بي، بعد عين العراق تشضل لي، قلبي يصرخ بصوت عراق بدونك نموت، عزيز وأغلى من روحه علي، لو عايش أبويا وشاف حالي بعيدة عن وطن بعيون غالي، ويشوف الصار دينة ليالي تمر حزينة، روحه إلكم تنادي العراق بذمة أولادي، عزيز وأغلى من روحه علي، رحموني يا عالم حسوا بي.
الشعر حازم جابر، هل هناك مجموعة شعرية جديدة لك؟
الآن هي وجه الماي تحت الطبع في الشام، مجموعة شعرية ضمن 25 قصيدة كتب مقدمتها الشاعر الكبير الأستاذ عريان سيد خلاص، وإن شاء الله أنا أهيئ إلى طباعة مجموعة غنائية ولا سيدة غناء إن شاء الله.
نعم ممكن نسمع شيء من هاي المجموعة الشعرية؟
ولما ينزل الليل اتغمض عين الدرابين، ويطيح الدمع من ورق بربين، يا حوبة عبات أم الكلاه الطين، خايف والشوارع خايفة وياي، أعبر والشوارع تعبر وياي، أنا بعين القصب والبردة تلقب شاي، ومثل ممشى القطة ممشاي، أمس حنية أبوس عيون شارعنا، واركض بالدرب حافي أحن الليل بالحنة.
نتحدث عن أوبريت أهل العراق، يعني نال الشهرة واسعة بوقتها وغنوا به مطربين معروفين. يعني
كنت أنا صاحب الفكرة، فكتبت الناس واشتغلت أنا والملحن عيسى شام، بعدين اتصلت بمجموعة فنانين اللي هم حياة حيدر وأحمد طعم التميمي، خليتهم يقرون مقدمة الشعر، والبعض يلومني يقولوا لي أنت المفروض تقرأ مقدمة الشعر بالبداية. فأدرى أنا حسيت أن هاي الأسماء هي راح تكون أقرب إلى نبض الشارع العراقي. بعدها اتصلت بمحمد عبد الجبار وباسم العلي وأكرم الرحال ونمير عبد الحسين ومظفر الأمير وقيس وشام، والحمد لله هذا الأوبريت لاقى صدى جميل والفنانين أدوا أداء رائع.
الشاعر حازم جابر، طبعا احنا نشكرك شكر جزيل على هذا اللقاء، ونتمنى لك دوام التوفيق ودوام التألق إن شاء الله.
أنا أشكرك الشكر الجزيل وتحياتي للشعب العراقي.
فائقة رسم سرحان، إذاعة العراق الحر، عمان.
اتربى على قلبي يا خل من عندك صدق ما من، اتربى على قلبي يا خل من عندك صدق ما من، شاغل روحه وفكر وبالي حمل كل اللي يجرالي.
في الختام أشكر جميع مستمعينا، وحتى نلتقي من جديد، لكم مني ومن مخرج البرنامج ديار بامرني أطيب الأمنيات.
صاير انت الكل بالكل، صاير انت الكل بالكل.
بالصبح للمذياع اتعنى واسمع، والله العراق الحر منكم فلش بح فلش بح.
إذاعة العراق الحر.